بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصلنا إلى تأمل الشيخ الأنصاري قدس سره في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، هو في البحث الوصولي في الرسائل قال بحجية هذا الاستصحاب ودافع عن ورد توهمين هنا، إلا أنه في المكاسب في البحث الفقهي كما قلنا تأمل في جريان هذا الاستصحاب في مسألة نتذكر البيع المعاضاتي. لو فسخ أحد المتعاوضين هل ينفسخ هذا البيع المعاضاتي أم لا؟ قال إحنا لما وقع هذا بيع المعاطاتي تحققت الملكية قطعا لكل منهما، ملكية العوضين بحسب البائع أو المشتري. الآن بعد أن فسخ أحد المتعاوضين، فإن كانت المعاطات بيعا متزلزلا جائزا يعني مو لازم، فحينئذ بالفسخ ينفسخ. وإن كانت المعاطات بيعا لازما فهذا الفسخ لا يؤثر في العقد ويثبت العقد. فقال إذن أنا عندي كل الآن متيقن منه وهو كلي الملكية لكل من المتبايعين، وأشك في زوالها بالفسخ أو لا. هذا الكلي ضمن أحد الفردين، لو هو بيع مستقر لو بيع متزلزل، فأستصحب هاي الملكية. هذا هو كان مطلب في المكاسب قال، لكن دفعها قال بإمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. ما دام اكو قدر مشترك متيقن منه وهو تحقق الملكيه، على نحو التزلزل على نحو الاستقرار اعلم ضمن احد هالفردين تحققت الملكيه، استصحب هذا الكلي. نعم انا لا متيقن من هذا الفرد لكن الحقها بقولي فتامل. وجه التامل بحسب السيد اليزدي هو هذا المانع من هذا الاستصحاب اللي نحن بصدده، من انه بقاء الفرد الطويل اللي هو بحسب هذه المسألة البيع المستقر البيع اللازم، بقاء الفرد الطويل مسبب عن بقاء الكلي في الزمان الثاني مسبب عن بقاء الفرد الطويل. فإذا نفيت بقاء الفرد الطويل بأصالة العدم لأني أشك بوجوده أصلا ما متيقن منه، أنا أشك في كون الحادث هو الفرد الطويل، فإذا أجريت أصالة العدم ونفيته انتفى الكل، لأن وجود الكل مسبب عن وجود الفرد الطويل. لو كان الفرد القصير هو الحادث لكان انتفى قطعان، مثل هنا في المثال المعاطات، لو كانت المعاطات بيعا غير لازم بيع جائز انتفت قطعان بفسخ أحد المتعاوضين، لكنني ما أعلم. فلذلك إذن بقاء الكلي في الزمان الثاني هو مسبب عن كون الحادث هو الفرد الطويل، فإذا نفيته بأصالة العدم لا يبقى الكلي. سيدي الزي قال هذا وجه التام وهذا هو المانع من استصحاب هذا الكلي. إذن إلى هنا وصلنا في الدرس السابق. لذلك قال سيدي الزي تعليقا على قول الشيخ الأنصاري في المكاسب لما قال بإمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، قدر مشترك الكلي ما دام متيقنين منه وشكينا مقومات الاستصحاب موجودة، لكن قال فتأمل. قال السيد اليزدي في تعليقته والحق عدم الكفاية، عدم كفاية القدر المشترك للاستصحاب وعدم الجريان، هذا استصحاب لا يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن الشك في بقاء القدر المشترك الكلي كلي الملكية بعد أن فسخ أحد المتعاوضين. فلما فسخ لو كان البيع جائزا غير لازم لكان انتفى قطعا البيع المعطى، فإذا بقاء احتمال بقاء في الزمان الثاني شنو منشأ؟ منشأ كون البيع المعاطاتي لازم، خو هذا ننفي بالأصل، فما بقى بعد وجود للكلي، لأن الشك في بقاء القدر المشترك وهو الكلي مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل أشك في حدوثه أصلاً. والأصل عدمه، فإذا ما بقى وجود للكلي في الزمان الثاني. فقال هذا الاستصحاب الكلي، هذا وإن كان يذكره في الفقه لكنه كما ترى هذا كلام أصولي، هذا معناه إنكار لحجية استصحاب الكلي من القسم الثاني. ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل، يقول هذا وجه تأمل الشيخ الأنصاري في هذا الاستصحاب، التأمل في الفقه في المكاسب وإلا في الأصول، وقال به ودفع، هذا سمى التوهم، هذا التقريب سمى توهم ودفعه. وفيه طبعا هذا الكلام من السيد اليزدي نفي الكلي بأصالة عدم الفرد الطويل متوقف على الأصل المثبت، لأنك لما تقول الأصل عدم الفرد الطويل لازمه انتفاء الكلي، فإذن هذا انتفاء الكلي بجريان أصالة العدم في الفرد الطويل هذا معنى متوقف على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به ولا الشيخ الأنصاري يقول به، لأنه ليس لازما شرعيا كما نعلم، لوازم عقلية، اللوازم العقلية لا تثبت بالأصل. فإذا هذا الكلام من السيد اليزدي إذن قابل للنقاش، هذه أنه توقف على الأصل المثبت ولا نقول به. أنت ماذا تجري الأصل وين؟ تقول الأصل عدم الفرد الطويل، خب ولازمه انتفاء الكلي في الزمان الثاني، الأصل لا يثبت لوازمه. هذا إذن النقاش، مضافا إلى نقاش آخر أن جريان أصالة العدم في الفرد الطويل معارض بجريان أصالة العدم في الفرد القصير، فيتعارضان ويتساقطان. كيف تمسكت بأصالة عدم الفرد الطويل؟ خوان يتمسك بأصالة عدم الفرد القصير يتعارض. فإذا هذا ما يمكن، هذا رد ثاني على السيد اليزدي بأنه ما يمكن التمسك بهذا الأصل، لأن هذا الأصل معارض بأصل آخر وهو أصالة عدم الفرد القصير. هذا طبعا ملتفت إلى السيد اليزدي، لذلك رده، قال لا، أصالة عدم الفرد الطويل يجري بلا معارضين، لأن جريان أصالة العدم في الفرد القصير لا يترتب عليها أثر، فما دام لا يترتب عليها أثر إذن لا يجري، فإذا لا يجري إذن أصالة عدم الفرد الطويل يجري بلا معارضين. فهذا الرد الثاني إذن على السيد اليزدي هو أجابه قدس سره. وفيه إذن في تعليقة السيد اليزدي إن نفي الكلي بأصالة عدم الفرد الطويل يتوقف على الأصل المثبت ولا نقول به، لأنه ليس لازما شرعيا، هذا لازم عقلي، انتفاء الكلي بانتفاء فرده لازم عقلي، فهذا من الأصل المثبت. مضافا إلى ما قيل من أن إجراء الأصل في الفرد الطويل معارض بإجرائه في القصير فيتعارض الأصل، ماكو مرجح لأحدهما. فإذا هذا الرد الثاني عليه وهو أنه لا نستطيع إجراء أصالة عدم الفرد الطويل لأنه معارض بإجراء أصالة عدم الفرد القصير. قال قدس سره منع من هذه المعارضة، قال لأن المفروض أنه لا يترتب على الأصل الثاني جريان أصالة العدم في الفرد القصير أثر شرعي مثبت للتكليف حتى يصلح للمعارضة، لا، يجري أصالة العدم في الفرد الطويل بلا معارضة، هاي المعارضة غير موجودة. قال مثلا أصالة عدم وجود النجاسة بالدم لو علم بوجود رطوبة لكن شك هل هذه الرطوبة دم فيكفي الغسل مرة واحدة، لو هذا بول فيحتاج إلى غسل مرتين، فهنا لو غسله مرة لا تستطيع أن تقول هنا جريان أصالة العدم في الفرد الطويل وهو البول اللي يحتاج إلى مرتين معارض بجريان أصالة العدم في الفرد القصير اللي هو الدم اللي يحتاج مرة، لا يترتب أثر على جريان الأصل في الفرد القصير. وشنو حكم الفرد القصير؟ غسل مرة، فهو غسل مرة، شنو بعد تقول أصالة عدم الفرد القصير؟ فيجري إذن الأصل أصالة العدم في الفرد الطويل بلا معارضين. قال مثلا أصالة عدم وجود النجاسة بالدم لا يثبت تكليفا، شنو التكليف اللي يثبتها أصالة عدم كون النجاسة هذا معنى كلام. أصالة عدم كون الرطوبة دما في ترتب عليها أثر، ما يترتب عليها أثر، لا يثبت تكليفا. فيكون أصالة عدم النجاسة بالبول سليمة على المعارض، تقدر تقول إذن نجري أصالة عدم كون البلل بولا، وبذلك يثبت التكليف وهو عدم وجوب الغسلة الثانية، فيجري بلا معارضا. إذن يبقى الرد الأول عليه وهو أنه متوقف على القول بالأصل مثبت، أما القول الثاني وهو أنه أيها سيدي الأسدي تقول أجري أصالة عدم الفرد الطويل فيثبت انتفاء الكلي، لا يجري أصالة العدم في الفرد الطويل لأنه معارض بإجراء أصالة العدم في الفرد القصير، يتعارضان. قال لا، يجري أصالة العدم في الفرد الطويل بلا معارضين، لأن جريان في القصير لا يترتب عليه أي أثار، وهذا مثاله. إحنا كلي النجاسة علم بها، علم أن هذه الرطوبة نجس، فإذا كلي النجاسة يعلم به، لكن في أي فرد هذه النجاسة؟ في فرد الدم اللي يكتفي به بمرة واحدة، لو في فرد البول اللي يتطلب مرتين. هذا مثال استصحاب الكل من القسم الثاني، قال استصحب كلي النجاسة في الزمان الثاني، لذلك هو يقول لا استصحب. سيد اليزدي قلنا لا يقول باستصحاب الكلي. قال فيكون أصالة عدم النجاسة بالبول، أصالة عدم الفرد الطويل سليمة عن المعارض، لا يجري لأن أصالة العدم في الفرد القصير ولازمها، يقول هذا يثبت عليه أثر، يثبت به تكليف، ترتب عليه أثر وهو نفي وجوب الغسلة الأخرى، أصالة عدم كون هذه الرطوبة بولا، إذن لا يجب عليه غسلة أخرى. كأنه التعبير ضمن تعليق، نقول التعبير أن يعني هنا مو لا يترتب عليه أثر، لا لا، موضوع ما بقى، موضوع لإجراء أصالة العدم في الفرد القصير ما بقي، لأن الدم لما غسل لو كان دما هذا البلل وقد غسله مرة انتفى، إذن وجدانا بعد ماكو معنى لإجراء أصالة العدم، هذا مو يترتب عليه أثر، لا ما بقى موضوع لإجراء أصالة العدم في الفرد القصير. أقول المفروض انتفاء الفرد القصير وجدانا بعد أن غسله مرة، فلو كان هذا الفرد دما لانتفى وحصلت الطهارة، فموضوع ما بقى لإجراء مو لا يترتب عليه أثر، لا لا يترتب عليه أثر، له مورد آخر. المفروض انتفاء الفرد القصير وجدانا فلا موضوع لإجراء الأصل فيه، كمثاله المذكور بعد الغسلة الأولى بعد أن غسل هذه الرطوبة ليشتبه بها هل هي دم أم بول، ما بقى موضوع للدم، لأن لو كان دما لحصلت الطهارة، فما بقى موضوع للدم حتى يجري في أصالة العدم، هاي مو عدم ترتب الأثر. عدم ترتب الأثر نجيب مثال عليه، لو كان مثلا شخص عنده إناء، إناء يعلم بطهارتي وإناء يعلم بنجاستي، سقطت قطرة نجاسة في أحدهما، لا يعلم سقطت في الطاهر لو في النجس، فهنا يستطيع أن يجري أصالة العدم في الطاهر ولا تعارضها أصالة العدم في النجس، لأنه سقوط القطرة النجاسة في النجس لا يترتب عليها أثر، هو نجس، وإذا سقطت القطرة فيه ما تزيد شيء، ما يترتب عليها أثر، فجريان أصالة عدم سقوط القطرة النجسة في الإناء النجس ما يترتب عليها أثر، فما يجري أصالة العدم في الإناء النجس، فيجري إذن في الطاهر بلا معارضين، وتبني على طهارته وتستصحب طهارته. هنا شوف هنا معنى لا يترتب عليه أثار. أما عدم ترتب الأثار نشرح بعض وارد، فهو كما لو علم بوقوع قطرة نجاسة في أحد إنائين يعلم بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر، فإن استصحاب الطهارة في الأول إناء الطاهر وأصالة عدم وقوع النجاسة فيه يجري بلا معارض لعدم ترتب الأثر على عدم وقوعها في النجس، تجري أصالة عدم وقوع القطرة في الإناء النجس، وش ترتب عليه أثر؟ هو النجس، وقعت فيه القطرة ما وقعت ونجس ما يترتب عليها. فلذلك هنا تستطيع أن تجري أصالة عدم وقوعها في الإناء الطاهر وتستصحب طهارته، تقدر، لأن ما يعارضها جريان أصالة العدم في النجيس. إذن لذلك قلنا فالأولى في وجه تأمل الشيخ الأنصاري بعد أن رأينا هذا التعليق على كلام السيد يزدي وما قربناه في الدرس السابق عند قوله نعم من أن انتفاء الكل في الزمان الثاني بانتفاء أفراده، ليس بهذا بكونه مسببا عن كون الحادث والفرد الطويل ونجري أصالة العدم في الفرد الطويل، لا، هذا يتوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به. فانتفاء الكل في الزمان الثاني سببه منشأه انعدام جميع أفراده، لأن القصير انتفى وجدانا والطويل انتفى بالعدم، وأي فرد آخر غيرهما انتفى بالفرض، لأن ما عندي غير الفردين هذا. فبانتفاء الأفراد جميعا ينتفي الكل، هذا اللي قربنا بالدرس السابق. هذا هو وجه التأمل بأنه ما موجود كلي في الزمان الثاني، لأن شنو منشأ وجود الكل في الزمان الثاني؟ الفرد القصير انتفى وجدانا، لأن هذا افترض المثال الدم والبول، إن كان دما غسله مرة وانت، والبول أصالة عدم كونه بولا، فرد ثالث ماكو، فمن وين إذن نشأ احتمال بقاء الكل في الزمان الثاني؟ هذا يمكن أن يكون هو الوجه في تأمل الشيخ. وعلى هذا فالأولى في وجه تأمل الشيخ ما قربناه تعليقا على قوله نعم في الدرس السابق من انتفاء الكلي بانعدام حصصه، لأن الوجه الذي ذكره السيد قدس السره مبني على الأصل المثبت ولا يقول به الشيخ حتى يتأمل به. وهذا الانعدام، انعدام حصص الكلي، تحقق بسبر الأفراد واستقرائها لا بضم الوجدان إلى الأصل كما في كلمات بعض الأعلام. بعض الأعلام جعل هذا المورد من ضم الوجدان إلى الأصل فيثبت به انتفاء الكلي، لأن الفرد القصير انتفى وجدانه والفرد الطويل انتفى بالأصل، فبضم الوجدان إلى الأصل انتفى الكلي. هكذا موجود في بعض المصادر مثل منتقى الأصول، لكن هذا ليس من موارد ضم الوجدان الأصل. ضم الوجدان الأصل هذا تتكرر عندنا، هذا لما يكون الموضوع مركب من جزئين يثبت أحد جزئيه بالوجدان وأحد جزئيه بالأصل. هنا ما عندنا مركب، هنا عندنا كلي له أفراد، مو كل له أجزاء، فرق. كل له أجزاء، إذا ثبت أحد جزئيه بالوجدان وأحدهما بالأصل نقول هذا ضم الوجدان الأصل. هنا عندنا كلي له أفراد وجزئيات، نعم أحدها انتفى بالوجدان وأحد الأفراد الآخر انتفى بالأصل والثالث انتفى بالفرض، هذا بحسب المصطلح ليس من ضم الوجدان إلى الأصل، كنا نلتفت إلى ذلك. لذلك قلنا أن الانتفاء هنا انتفاء الكلي تحقق بسبر الأفراد واستقرائها. ها اجينا الفرد القصير، هذا سبر، اجينا الفرد القصير منتفي بالوجدان، اجينا الفرد الطويل منتفي بالأصل، اجينا لفرد غيرهما ثالث ما موجود بالفرد، سبر واستقراء الأفراد، بهذا انتفى لا بضم الوجدان للأصل كما في كلمات بعض الأعلام، لأن مورد هذا الضم الموضوع المركب من جزئين أو أكثر فتثبت أجزاؤه به، تقول أحد جزئيه ثبت بالوجدان والآخر بالأصل. أما هنا فعندنا كلي له أفراد وليس كل له أجزاء، أكيد فرق واضح عنده. وإن انتفى بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل إلا أنها غير داخلة في مصطلح الضم المذكور. هنا نريد أن نطرح وجها آخر لتأمل الشيخ الأنصاري، وهو أن وجه تأمل في جريان استصحاب الكل من القسم الثاني إما مطلقا أو في المثال المذكور في المعاطات، أنه هذا سيكون من الشك في المقتضي، وهو لا يقول بالاستصحاب في الشك في المقتضي. هذا الشخص، ذول المتعاوضين بعد أن فسخ، أشك في كون عقد المعاوضة فيه اقتضاء البقاء للزمان الثاني. فإذا كان شك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب. وهي من المؤاخذات على الأعلام. الأعلام بحث استصحاب الكل من القسم الثاني وما ربطه بمطلب ذلك التفصيل بين كون الشك في المقتضي وفي الرافع، لأن بعض حالات استصحاب الكل من القسم الثاني هي من الشك في المقتضي. فالذي لا يقول باستصحاب عند الشك في المقتضي لازم هنا لا يقول بحجية استصحاب الكلي من القسم الثاني. أكو ملازمة، شون أهمل الارتباط بين المطلبين؟ هذا غير صحيح. فلعل وجه التأمل إذن من الشيخ الأنصاري هذا، أنه هذا البيع اللي مترددان، هل البيع المعاطاتي مستقر لازم لو جائز متزلزل، فبعد أن يفسخ أحد المتعوضين عندي شك في قدرة واقتضاء المعاطات على البقاء في الزمان الثاني، فلا يجري الاستصحاب من هذه الجهة. فلا بد إذن أن نربط بين المطلبين، استصحاب الكلي من القسم الثاني مع التفصيل في حجة الاستصحاب بين المقتضي والرافع، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله. لذلك أضفنا قلنا ويمكن أن يكون وجه التأمل من الشيخ الأنصاري أنه من الشك في المقتضي ولا يجري فيه الاستصحاب على مبانيه، وسيأتي التعرض لتأثير هذا المبنى على ما نحن فيه. كلام على كل، لا نريد أن نطيل في مناقشة سيد اليزدي، لكن قد تسأل بأن سيد اليزدي حينما لا يقول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، زين هذا الشخص الذي علم بخروج سائل منه لكن لا يعلم هذا السائل حدث أصغر لو أكبر، قول مشهور قالوا أنه هذا لو توضأ نجري استصحاب كلي الحدث، فلا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يمس مصحف إلا أن يضم معه الاغتسال، وهذا فقهيا صحيح. فأنت أيها السيد اليزدي الذي تقول بعدم جريان هذا الاستصحاب، شنو تقول يكتفي بالوضوء يعني ما يحتاج إلى ضم الغسل معه، لأن الآخرين ضموا الغسل باعتبار جريان استصحاب كلي الحدث، وما ينقطع هذا الاستصحاب إلا بعد أن يغتسل ويضمه إلى الوضوء، كانت شنو تكتفي بذلك؟ قال لا، ما أكتفي، أنا أيضا أقول بضم الغسل إلى الوضوء، لكن لا للاستصحاب الكلي وإنما لاستصحاب الفرد المردد، لأني أعلم بأني هذا الشخص أنه محدث، محدث في الجملة هو محدث، لكن هذا حدثه مردد بين حدث أصغر وحدث أكبر، فيستصحب الفرد المردد. كون فرد كون مردد هذا الفرد لا يضر في جريان الاستصحاب، هذا يؤخذ من كلامه قدس سره حتى لا يقال أن شنو لازم كلام سيد اليزدي لما ما يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني. قل جماعة الفقهاء المشهور أجروا استصحاب الكلي، فقالوا إذن هذا لو توضأ ما بعد ما يقدر يدخل للصلاة ولا يمس المصحف لأنه يستصحب كلي الحدث. زين أنت أيها السيد اليزدي لما ما أجريت الاستصحاب شنو تقول؟ يكفي هذا الوضوء؟ لا. قال قدس سره وتردده بحسب علمنا، لا بالواقع، واقع أكيد هو لو هذا لو هذا، لا يضر بتيقن وجوده سابقا، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، وما صار من آثار الكل إلا لما كان مشتركا بين أفراده، فيمكن ترتيب تلك الآثار باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا، هذا استصحاب الفرد مردد، كما في القسم الأول يقول راح يتحول إلى قسم أول، استصحاب كل قسم أول، سواء أنه القسم الأول كان معينا هنا مرددا عندي لكن معينا في الواقع، هذا التردد العندي اللي هو معين في الواقع قال لا يضر، فأستصحب آثار الفرد المردد المعلوم واقعا، هكذا قال. والتعليق هنا أولا، سيأتي الكلام في صحة استصحاب الفرد المردد بإذن الله تعالى، هل يصح استصحاب الفرد المردد أو لا، ومن تطبيقاته طبعا الشبهة العبائية اللي مذكورة أحدثها سيد إسماعيل الصدر قدس الله نفسه. إذن مفروض أنه ناقش كبرويا هل يجري استصحاب الفرد المردد لو لا، هذا كلام يكون له مطلب مستقل، لكن المناقش هذا مطلب كلي خنسم، لكن المطلب الجزئي اللي نطبقه هنا في المقام أنه لو صح هذا التقريب، لو صح هذا التقريب بأننا نستصحب الفرد المردد المعلوم واقعا ونرتب عليه الآثار المشتركة على كل من الفردين اللي آثار الكلي، هذا لو صح هذا التقريب فإنما يصح في المثال الثاني، وهو مثال ما لو كان مرددا بين حدث أكبر وأصغر. لكن المثالين كما نعلم وذكر مثالين، مثال تردد بين حدث أصغر وأكبر، ومثال آخر لو كان علم بوجود قطرة نجاسة لكن ما علم أنها بول فتجب غسلها مرتين لو دم فيكفي غسلها مرة، فهذا التقريب إذا يجري فيما لو كان التردد بين المتباينين بين حدث أصغر وأكبر، أما إذا كان بين أقل وأكثر كما بين الدم والبول، هل مرة لو مرتين، هذا دوران بين أقل وأكثر، فهنا هو سلم قدس سره كما قرأنا قبل قليل بأنه تكفي غسل واحدة ولا يجب غسل الثانية، فما يجري إذن استصحاب الآثر لأنهما ليس من سنخ واحد المثالين، إذ الأول مثال الأول وهو التطهير مرة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيمكن الاكتفاء بالمرة وجريان البراءة من الزائد، لأن الزائد من آثار خصوصية فرد البول، وإحنا قلنا أنه لا هذا الفرد نستصحبه ولا هذا الفرد نستصحبه، وهي مشكوكة خصوصية الفرد البول. أما الثاني المثال الثاني وهو قلنا المردد بين الحدث الأكبر والأصغر فهو من المتباينين، لذا وجب الجمع للخروج من عهدة العلم الإجمالي. فهذا هو المناط، أريد أصل إلى أن ترتب الآثار هاي فرع تنجس العلم الإجمالي، لا استصحاب كلي من القسم الثاني ولا من استصحاب الفرد المردد، هاي من آثار علم الإجمالي، يعلم إجمالا بأنه قد أحدث لكن لا يعلم أن حدثه أصغر لو أكبر، علم إجمالي منجس، فيجب الجمع بين التكليفين حتى يخرج من عهدة العلم الإجمالي المنجس. لذلك شوف مورد آخر لما كان التردد بين أقل والأكثر، هنا ماكو علم إجمالي منجس، لأن ينحل العلم الإجمالي بعد أن يغسل المكان مرة، ينحل إلى قدر متيقن من تطهير وشك في الزائد، فلا تجب الغسلة الثانية، انحل العلم الإجمالي. فالمسألة مربوطة بعلم إجمالي مو استصحاب كل قسم ثاني. لذلك لما الترديد بين البول والدم ليش ما جريت الاستصحاب؟ ليش اكتفيت أيها السيد اليزدي بغسل مرة واحدة؟ وغيره أيضا تجد اكتفى بمرة واحدة، ليش ما استصحبت كلي النجاسة إذا تقول باستصحاب كلي القسم الثاني؟ مو المسألة هي استصحاب كلي القسم الثاني، هي علم إجمالي، فمرة العلم الإجمالي منجز هذا ويوجب الجمع للخروج من عهدته كما لو كان الترديد بين حدث أكبر وأصغر، ما يخرج من عهدته إلا بأن يتوضأ ويغتسل، ومرة لا يكون الفرد المردد عبارة بين أقل وأكثر، فينحل هذا العلم الإجمالي إلى قدر متيقن بوجوب الأقل وشك في الزائد نجري في أصالة البراءة، ماكو استصحاب كل قسم ثاني. هذه الملاحظة مهمة نسجلها على الاستصحاب، للآن إلى الآن لم ندلي برأينا، الآن مجرد استعراض كلمات المشهور مع بعض التعليقات عليها، أما ماذا نقول به هذا سيكون أكيد أحد الملاحظات. إذن إلى هنا كأنه الجواب الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري وتأمل فيه وناقشه السيد اليزدي إلى آخره، رد على المانع. لكن هذا خلينا نفتتح بدرسنا إن شاء الله الآتي حتى نربط به المطلب التالي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.